بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. تحدثنا بالدرس الماضي عما أفاده السيد الأستاذ رضوان الله عليه حول استخدام الغسل منصرف إلى الماء، وقال هي هذا ما نجده في الروايات الشريفة، عندما يذكر الغسل يراد منه الماء حتى لو لم يذكر اسم الماء. ثم بين مجموعة من المطالب أو من الروايات، الواقع أشار إلى مواقعها، لم يذكرها تلك الروايات باعتبار أنها جعلها مسلمة في هذا الباب. المجموعة الأولى تحدثنا عنها بالأمس، وذكرنا بالأمس أن ما أفاده رضوان الله عليه يظهر من الروايات أن المقصود ليس هو الماء بشكل مطلق، قد يفاد بقرينة مقالية وليس حالية أصلا. الحال يتكلم عن الاستنجاء، ولم يتكلم عن الاستنجاء بخصوص الماء حتى يصف. أصلا كلمة غسل ماكو، كاستنجاء كما هو قال، بينما يعني عكس ما هو قال رضوان الله عليه، حيث قال أن هذه الروايات في الاستنجاء استخدمت الغسل بمعنى الماء. وعندما يذكر الماء، حتى عندما ذكر كل رواية واحدة كلمة الماء، فما استعمل غسل، استعمل الاستنجاء بالماء. بينما احنا مطلبنا هو كلمة الغسل، هل أنها تنصرف إلى الماء حتى حينئذ نقول أن الماء المقصود به المطلق وغير المضاف ليس بماء، وحينئذ لا يحتاج البيان للتفصيل والاستفصال. ليش؟ لأن الانصراف واضح، هذا تحدثنا تفصيلا في عدة أيام. النوع الثاني من الروايات يذكر هذه الروايات التي وردت في غسل الكوز من النجاسة. بالواقع هي هذه رواية واحدة في الباب 53 التي ذكرناها من أبواب النجاسات. الرواية يرويها صاحب الوسائل عن تهذيب الشيخ رضوان الله عليه بسنده إلى محمد بن أحمد بن يحيى. محمد بن أحمد بن يحيى من شيوخ الكليني رضوان الله عليه، يعني هذه الرواية تقع بسند الكليني رضوان الله عليه. لسه شنو الفائدة؟ يعني سوف نقرأ رواية أخرى بسند آخر يرويها الكليني رضوان الله عليه. عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساقطي عن أبي عبد الله عليه السلام السند به بحث بعدة أشخاص أو بحوث باعتبار الآن لا نذكر المطلب لأنه درس الدروس الماضية ذكرنا بعض البحوث بالرجال حتى لا يتحول إلى درس رجالي قلت سابقا ولكن بالمورد الذي نرى ضرورة نتحدث عن الرجال الآن هو مو استدلال وإنما بيان استخدام رواية بمعنى لغوي وما هو هذا المعنى اللغوي المنصرف حتى يزيل الإطلاقات وكل هذا رد على ما ذكروه من الدليل على جواز إزالة الخبث بالماء المضاف قالوا العمومات والإطلاقات قطعا أكو عمومات وإطلاقات بما يصدق على الاثنين المضاف والمطلق لإزالة الخبث أكو ولكن يقول هذه الإطلاقات غير سليمة منصرفة علما إلى خصوص الماء هذا كل ما هو استدل به وشرحناه سابقا والآن استعان بجملة من الروايات هذه الرواية التي تسمى كيفية التطهير للكوز عن الإمام الصادق عليه السلام سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال يغسل 3 مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه يعني الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهور إلى أن قال وقال عليه السلام اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا يعني إذا كان الجرذ لقيت جرذ بالإناء ميت غسل أشقد 7 مرات هذه الرواية عادة في بحث الاستدلال وهو إذا مات الجرذ في الإناء كم نغسله أو إذا ولغ فيه الخنزير كم نغسله في مكانين في مسألتين مع مشكلات السند طبعا قلت لكم في السند في مشكلات ستحال ما تحال في موردها لكن يستدل في هذه الرواية يعني يختش في الاستدلال بهذه الرواية أن الفأرة هل لها نفس سائلة أو ليس لها نفس سائلة أولا طبعا هذا بالتجربة يعرف أن الجرذ له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة سائلة يعني دمها يسيل عندما تقتل تذبح، بينما إذا دمه دافق يخرج بحرارة ودفق يسمى دافق. هناك في بعث النجاسات الروايات التي تدل على نجاسة الحيوان إذا كانت له نفس دافقة وليس السائلة، وعليه يبحث أن الجرد هل من النفوس السائلة أم الدافقة. بعضهم يزعم أنها من السائلة، فإذا مات الجرد هل يكون نجسا كباقي الحيوانات التي لها نفس دافقة أو لا؟ في الاستدلال قلت لكم هناك من يقول بأنها لها نفس سائلة ونفس بالمقابل دافقة. إذا كان على القول بأن نفسها سائلة فحينئذ كيف نقول أنها ينزح لها؟ في باب النزح أيضا يأتي، وهنا إذا وقعت بالإناء سبع مرات يغسل الإناء، هذا يجعل هذه الرواية غريبة عن المذهب والفتوى، تترك حتى على فرض لو صح سند الرواية. ليش؟ لأن الطريقة في مثل هذه الروايات أنها شاذة، تحمل معانيها إليهم سلام الله عليهم تقية أو سبب ارتأوه أو ربما خلل من الراوي وإلى آخره من الطرق المبررة لترك الرواية. وهذا ما استعمله نفس الشيخ رضوان الله عليه في كتابه الاستبصار. هذا لو قلنا لها نفس سائلة، أما لو قلنا للجرد له نفس دافق نجس، ميته نجس، لماذا الجرد حتى لو كان نجسا نغسل الإناء سبع مرات بينما من الخنزير نغسله ثلاث مرات بالولوغ؟ طبعا مو الميت، لو مات الخنزير في إناء هناك يفتون، للرواية أيضا يغسل الإناء مرتين أو ثلاث أو مرة باختلاف الرواية والفتوى، عادة يفتون مرتين، مرة لإزالة عين النجاسة ومرة لتطهيرها من المتنجس، الماء المتنجس فيها كما يقولون هناك. فقد ننقل الأقوال من ناقشها، ليش؟ لأن مسألة خارجة عن بحثنا، وإن ناقش إن شاء الله من نوصل إلها ننقل الروايات ونبين وجه الاستدلال فيها. زين، الخنزير إذا ولاغ، والولوغ يقولون أشد من الموت، ثلاث مرات، بينما الفأر إذا ماتت سبع مرات، ما هذا الحكم الغريب مع أنه لم يفتح أحد بهذا الحكم؟ فقهانا ما رأينا أحد يفتي بالموت سبعة، مما يجعل الرواية غير مقبولة. غير مقبولة دلالة، عدم قبول الدلالة لا يخدش بأصل الرواية. يعني هذا المقطع من الرواية التي قد خدش فيه لأنه يغاير المذهب بتعبير الفقهاء، هذا يترك، أما يستلزم من ذلك ترك كل الرواية؟ هنا أيضا منهجان. منهج اختاره الشيخ رضوان الله عليه في الاستبصار، سواء قصد أو لم يقصد، يعني كان له منهج كما هسه سميت له منهج أو لم يكن له منهج، يعني لم يتبنى منهجا، يجوز ما ناقشه في زمان رضوان الله عليه، وينبهه هذا تركك بهذه الطريقة للرواية كلها يستلزم عندك منهج، لأنه ما مذكور أنه عنده منهج، يعني ما يقول ومنهجنا كذا، ولكن كان يقول ديدنه في الاستبصار، لأن كتاب الاستبصار هو كتاب صح رواية بس استدلالي بالطريقة الخفيفة، يعني مو بهذا العمق الاستدلالي، كما هو الاستدلال في ذاك الزمان ما كان بهذا العمق وبهذا الصعوبة التي هو في زماننا، لأن النصوص عندهم سندا ومتنا كانت أوضح وأكثر يتعاطون معها لبعدنا نحن عن زمن المعصوم، هم قريبين لزمن المعصوم عليه السلام. زين، بغض النظر الآن أن الشيخ رضوان الله عليه كان يترك هذه الرواية كلها، هل أن ترك الرواية وبعضنا بعض فقهاؤنا أيضا يتركون، ولعله تبعا للشيخ ومن أمثال الشيخ، مع أن سند الرواية سند صحيح، وأن ترك الرواية لا خدشة بالرواية، مو يقولون هذا الرواية غلط مو صحيحة، وإنما لأنها تخالف المذهب ونوكل علمها إلى الله اتباعا على ما ورد عنهم عليهم السلام من الروايات الشريفة الصحيحة والمعلوم صدور، يعني قطعية الصدور بالمعنى، قد بالنصوص النص قد لا نعلم، يصير عندنا أمارة يعني ظن مشروع، ننظن ظن أمضاه الشرع وهو حجة، ولكن هو نوع من أنواع القطع قد تحقق مو يتحقق عند كثير الفقهاء، أنا عندي قطع لكثرة ما روي عنهم عليه السلام، وأقول بضرس قاطع في مثل هذه معنى الروايات صار عندنا تواترا معنويا وليس لفظيا، ولكنه تواتر معنوي، وهو قد يرد الخبر عنهم عليهم السلام فيرده أحدنا يقول هذا مو صحيح، ليش؟ الله عقلي أنا ما يتحمله، أو لا يخالف قد بعض القواعد العقلية المتفق عليها، أو بعضها يخالف المذهب، يعني رد يكون في طبق الضوابط مو رد مزاجي كيفي، وإنما رد علمي، هذا الرد العلمي عندما يرد ويقول هذا ما وارد عنه اعتمادا على قواعد موجودة في التراجح في التعادل والتراجيح وفي تعارض الأدلة الشرعية مبحوثة هنا، كل ما خالف كتاب الله فاضربوه عرض الحائط. أهل البيت عليهم السلام نبهونا أن الرواية إذا لم تعارض كتاب الله ولم تقل لك باستحالة عقلية، مثل النهار ليل والليل نهار، مستحيل أن يجتمع النهار والليل في وقت واحد، غاية ما في الأمر هناك استحالة عادية أو خلاف المذهب أو يزعم الإنسان أن هذا تكليف بما لا يطاق وما إلى ذلك من الاحتمالات. إذا لم يكن تكن دلالة الحديث والرواية بمستوى الرد القطعي مو الاحتمالي، يعني مخالفة الكتاب أصلا لا يوجد وجه من وجوه الكتاب يمكن أن يوافقها، أما مع وجود وجه من وجوه الكتاب فحينئذ تحمل على الوجه الصحيح. زين، احنا ما لقينا وجه فنقول أن هذه كذب على الإمام. السند الجزء صحيح، السند قد يكون معتبر قد يكون ضعيف. الضعيف ليس موضوع الضعيف، لأن الضعيف أقسام. ليس عندما نقول أن السند ضعيف ليس هو موضوع، الموضوع شيء والضعيف شنو شيء آخر. حتى في علم الصلاح الحديث عند السنة من يقولون ضعيف لا يقصدون به موضوع، وذلك يعملون بالضعيف، ونحن بعض الأحيان نعمل بالضعيف، بل كثير من الأحيان خصوصا إذا الخبر الضعيف عمل به الأصحاب وإلى آخر. هذا كل من بحوث علم الدراية، هذا ليس علم الرجال، علم الدراية. علم الرجال هو الذي يبحث عن أحوال الرجال، علم الدراية هو العلم الذي يبحث كيفية العمل بالخبر. والحديث الشريف هو علمين مستقلين، صح متشابهان، اثنينهم يشتغلون على الرواية لكنهما مختلفان، علم يختلف عن الآخر. عليكم السلام ورحمة الله. وعليه هؤلاء ملزمون أن يوكلوا علم هذه الرواية للإمام، لئما قال لا يحق لكم أن تردوها فلعلها صدرت منا فردت علينا، والراد علينا راد على الله وهو بحد الشرك، أعوذ بالله. هذا قاعدة، عدم التساهل برد الحديث. نعم لا نقطع بدلالته، نقول لا صدر، نقول إن صدر قطعا ما ندري دلالته شنو، لأنه مجمل وفيه معنى غير متحمل. متحمل قد نستعملها هنا، بس هو بالروايات يقول غير محتمل. محتمل بالروايات يعني متحمل، لا يحتمله إلا ملك مقرب، حديثنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلا ثلاث: ملك مقرب، نبي مرسل، مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. محتمل يعني متحمل. زين، ما نقدر نتحمل هذه الرواية، مو معنى أن الرواية غير صحيحة، ولهذا هذا الترك لا يستلزم أن ترك كل الرواية، إنما نترك الرواية طبق هذه القاعدة، قاعدة عدم التحمل أو الاحتمال التحمل. يجي معنى لا يحتمل، مو الاحتمال بمعنى احتمال الظن وغير الظن وإلى ذلك، والتحمل قدرة الإدراك. زين، فالمورد الذي يسمح لنا بالتوقف فيه من الرواية ونقول هذه الرواية مردودة، ليست كل الرواية، تبقى الرواية ما دام حجة أمارة، إذا ثبتت بطرق الأمارة، لأن هناك طرق الأمارة طريقين للعمل بها: الطريق الأول الوثوق، والطريق الثاني الموثق، وهذا بحث هم في علم الأصول وهم في علم الدراية. فحينئذ جزء الرواية يمكن العمل. هذا الإشكال الذي بيناه فيما لو كان سند الرواية متين وقدرنا من التخلص من الإشكالات فيه، يأتينا هذا الإشكال، هذا جعل نجاسة الفأر أشد من ولوغ الخنزير، بل موت الخنزير، لأن ولوغ ولو هذا يستلزم نوع من أنواع القياس، نوع من أنواع القياس. هذا من غير التفصيل، إذا وصلنا للمسألة نشرح شنو المقصود من نوع من أنواع القياس. احنا جبنا هذه الرواية لنستشهد بالمقطع، هل نتركها أو لا نتركها؟ إذا قلنا نتركها حينئذ نترك الرواية، كل الرواية ما بين إشكال وكذا. إذا قلنا لا نترك مقدار الذي هو يخالف ما عليه المذهب، يبقى يستدل بما ذكره السيد الأستاذ. يعني المشكلة استدلال السيد الأستاذ بهذه الرواية أيضا مبنائي، يعني لا يمكن أن يقال حينئذ هذا استدلال إذا استدلينا بها أنها على كل حال، لا مبنائي. من قال أن هذه الرواية صدرت على المعصوم أو يعمل بهذه الرواية على فرض احتمال الصدور أو كونها أمارة أو حينئذ هنا نجي الرواية نقرأها بما يلي. شي قالت قرينا، خلينا الآن نعيدها. سئل عن الكوز والإناء يكون قدر كيف يغسل وكم مرة يغسل، هذا ما بماء، وما ندري هل يصح بالماء المضاف أو المطلق. هذه مطلقات، هذه تدخل في المطلقات، ربما يستدل بها منه الخاصم، يقول لا بابا احنا مو هذا في باب الماء، هنا يغسل يعني بالماء، حتى تقول لنا كل غسل معناه ماء، ما باسم ماء. فقال يغسل ثلاث مرات، بعدين شو يقول؟ فيصب الماء، يصب فيه الماء فيحرك فيه. هنا وجه الاستشهاد، وجه استشهاد رضوان الله عليه، فيصب يعني كلمة يصب فيه الماء إنما هو شرح لمعنى يغسل، وهذا يمكن أن يستدل من الغسل يغسل هو الغسل كيف يتم؟ يتم يصب فيه الماء، فإن الغسل يتم بالماء، وحينئذ استفاد سيدنا من هذه الرواية الإنصاف، ثم يفرغ منه ثم يصف فيه ماء آخر فيحرك، مو مثل تلك روايات الاستنجاء اللي ما بها مثل هذه الإشارة. هذا أول قال يغسل، شلون يغسل؟ فالغسل هو صب الماء. هنا الكلام ما ذكره الشيد الأستاذ رضوان الله عليه متين فيما إذا لو تكرر الاستخدام، فاستخدام اللغف في رواية واحدة هل يستلزم تخصيص تلك الإطلاقات؟ لو كنا عموم خصوص يستلزم، لكن الكلام ليس هو في باب هذه تخصص تلك المطلقات، وإنما أنه تزيل المطلقات مو تخصيص، تزيل المطلقات، هكذا كان يبين، يعني لا يوجد عندنا مطلقات، فكل مطلق ينصرف إليه، لأن التخصيص حصة خاصة، يعني يبقى المطلق على حاله، عندما يخصص يبقى المطلق على حاله غاية ما في الأمر، يؤخذ من المطلق حصة خاصة فيقال حينئذ يغسل بالماء، وربما يساعد على أنه مخصص وليس مزيل الإطلاق. أول شيء رواية واحدة لا تزيل الإطلاق، يعني مو إطلاق جرى في مسألة واحدة، إطلاق ورد في روايات كثيرة مثل البارحة قريناها رواية الاستنجار، مو مسألة رواية، روايات كثيرة كانت مطلقات. يؤيد أنه في الحصة الخاصة أنه يقولوا له يسألوه، قال له يغسل، قال له أي غسل، يعني يبدو أن الغسل يستخدم بمعاني متعددة عند الراوي، لذلك ايش يقول له؟ يقول له كيف يغسل وكم مرة يغسل. كيف يغسل يعني كيفية الغسل، بأي شيء نغسله، ربما يفهم من هذا، أنا ما أفهمه، بس في باب الجدل، بالجدل والنقاش، هذا مو رؤيتي، أنا أتكلم شنو مما يمكن أن يؤاخذ على طريق الاستدلال في مثل هذه الرواية أو بهذه الرواية. فيقول كيف يغسل، وهذا دليل كيف مطلق، أن الغسل مطلق له صور متعددة، يغسل بماء مطلق، يغسل بماء قالج المي ويخلي في الإناء ويحركه هذا الغسيل. ربما يجاب على هذا الإشكال برواية أخرى هناك في مال الخنزير أو في الباب غسل الإناء من الخمر، مو الخنزير. مو هذا الباب، في باب آخر، في باب 13.
سيدنا السائل عنده ارتكاز.
هو ما عنده
ارتكاز.
هو الكيفية تشمل بأي شيء. الكيفية تشمل، يعني الكيفية عام. يقول شلون أغسله؟ يقول له غسله بالماء، غسله بال. لا هي أي كيفية تشمل بالماء، وسأله كم مرة غسله؟ كيفية هو بالغسل، غسل هو هذا راح أجاوب أنا. أجاوب في رواية عندنا، رواية هذا كلامكم، يقول له هناك في الرواية يقول له مجرد أن تضع الماء فيه. أنا البارحة طلعتها سكون أدور عليها بأي مكان والوقت ضيق. يسئل للإمام عليه السلام في باب 13 من هذا باب النجاسات، أنا حافظ الباب بس الرواية أي رواية. النتيجة قال مجرد وضع الماء فيه لا يكفي، وإنما عليك أن تحركه. فربما يقال هنا أن الكيفية المقصودة منه هو التحريك، لكن هذا أم يجاب عليه؟ يجاب أن صح أن وضع الماء لا يسمى غسل، فإذا لا يسمى غسل لم يقل كيف أغسله، وإنما يقول له كيف هو الغسل، يعني ما هي حقيقة الغسل، وإنما يبدو أن السائل يعرف حقيقة الغسل هنا التحريك، ولكن كيف شلون هذا يتم، بأي صورة، الآن بأي ماء، بنوع من المياه، لو بشيء آخر، بأي شيء نغسله. فيقال حينئذ تغسله بالماء. هذا قد يقال، أنا ماذا أقول قطعا. اي بعدين سأله قال له كم مرة؟ قال له 3 مرات. هاي سؤال ثاني غير السؤال الأول. السؤال الثاني بعد ذلك سأله كم العدد؟ قال له 3 مرات. واللي وقعنا بالإشكال مع الفأرة ويجينا الإشكالات الأخرى التي في الباب. على كل حال أن هذه الرواية هل هي الأخذ والرد، هل هي تصلح أن تكون مزيلة مو مقيدة؟ الكلام وين؟ مو بالتقييد، بالإزالة، إزالة الإطلاق. السيد رضوان الله عليه آمن أن هناك مطلقات، لكن قال كل هذه المطلقات هناك روايات تصرفها إلى أنه لا يوجد غسل إلا، يعني لا يستعمل الغسل إلا بالماء المطلق، فاستدل بهذه الروايات. فحينئذ ما نبحث عن الماء المضاف، ليش؟ خارج حينئذ تخصصان وليس تخصيصان، تخصصان. إذا ثبت هذا، هو يريد يثبت السيد الخوي هذه القاعدة، وهو لا يوجد غسل في لسان الشرع وليس لسان العرف، لسان الشرع إلا بمعنى الغسل من الماء، واستدل بالنوع الأول. والروايات الثانية، قال روايات، هي ليست إلا رواية واحدة، يعني دورت أنا ما لقيت، بس هي رواية واحدة، وكما هو في التنقيح الشيخ الغروي مؤشر أنها رواية واحدة، ولو بعدين شفت روايات تشبه هاي الرواية الثانية وكرواية أخرى، روايات تشبهها مو هي تشبهها، لكن يأتي تمام الحديث إن شاء الله غدا بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.